قبل الممات فاقبلوا لا تتوب.
الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الفضلاء والأخوات الفضليات في حضور هذا المؤتمر الخاص بإخوانكم الأشقاء في سوريا الحبيبة، هؤلاء الأبطال الأحرار الذين وقفوا في وجه الطاغوت، وكلهم طواغيت، كل حكام العرب والمسلمين طواغيت، وقد نجى الله تعالى بعض بلاد العرب من هؤلاء الطواغيت المجرمين الآثمين الذين خرجوا على شعوبهم بالسيف وقتلوهم وأسروا البعض منهم وانتهكوا أعراض النساء وقتلوا الأطفال الأبرياء الذين لا يعرفون شيئا. ومما يقال ويذاع هنا وهناك مصطلح الربيع العربي، الربيع العربي الذي ينبئ بأن الأمة تتخلص من طواغيتها الآن وتهيئ نفسها لأمر الخلافة الإسلامية الراشدة بإذن الله تعالى، مصداقا لما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا أراد الله تعالى أن ينزعها نزعها، وقد نزعها بموت رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا أراد أن ينزعها نزعها، وقد نزعها بموت الخلفاء الراشدين، ثم يكون ملكا عاضا أو عضودا، ملك بني أمية وبني العباس إلى الخلافة العثمانية، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا أراد أن ينزعها نزعها، وقد نزعها بانتهاء هذه المدة وتلك المرحلة، ثم يكون ملكا جبريا أي قسريا وقهريا بالغلبة والسلاح، رغم أنوفكم نحن ملوك عليكم ونحن سادتكم، مع أنهم في حقيقة الأمر هم سفلة القوم وصغار القوم، ليسوا حكاما ولا يصلح أن يكونوا حكاما، ولكنهم لما ملكوا العدة وملكوا الزاد وملكوا القوة أرغموا الأمة على أن تسير على نهجهم وأن تسير بسيرهم. فإذا أراد الله تعالى أن ينزعها، وهذا هو الموطن والشاهد، فإذا أراد الله أن ينزعها نزعها، وأنا أرى أن الله تعالى ينزع بإرادته ومشيئته التي هي فوق كل مشيئة وكل إرادة، ينزع هذا الملك الجبري القسري في الأمة في هذه الأيام. فقد نزع طاغية ليبيا، ونزع من قبل طاغية تونس، ونزع بعد ذلك طاغية اليمن وطاغية مصر. فهؤلاء الطغاة الظالمين إنما ينزعهم الله تعالى واحدا تلو الآخر. ولا أدل على ذلك من أروع صورة ضربت في نزع الطغاة وإحلال أهل الإيمان وأهل الإسلام محلهم، ألا وهي في رائدة الأمة مصر، مصر الحبيبة. قد أبدلنا الله تعالى خيرا، أبدلنا رجلا مسلما، رجلا موحدا، ما سمعنا منذ 1000 عام وزيادة أن حاكما حكم مصر، وحكم مصر يعد جزءا من الخلافة، حكم مصر يعد جزءا من الخلافة وإرهاصا لها ومقدمة لها. ما سمعنا منذ أكثر من 1000 عام رجلا يقول: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فباركوني، وإن أخطأت فقوموني بسيوفكم. هل سمعتم بهذا في آبائكم الأولين منذ 1000 عام؟ نعم. ولكن يبقى في هذا البلد وفي هذه الأمة المصرية من يلعب بذيله لعب الثعالب والفئران، لعب الكلاب، لعب الكلاب النجسة، يلعب هنا وهناك ويكيد الدسائس الدفينة بل المعلنة هنا وهناك، يلعب بالرئاسة الجديدة ويلعب بمقدرات الأمة، ويحاول قدر الطاقة إفشال المشروع الإسلامي وتشويه الصورة الإسلامية وصورة المسلمين. ولكن هيهات أن يكون له ذلك. ولا أحب أن أستطرد في كلمتي أكثر من ختام الحديث، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا شاء الله أن ينزعها نزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أي كالخلافة الأولى من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم سكت، ثم سكت. وهذا يدل على أن الخلافة في آخر الزمان في أمة محمد إنما هي خلافة على منهاج النبوة. أنا لا أزعم أن الخلافة القائمة الآن هي الخلافة العامة، بل هي خلافة فرعية. وكما أنني كذلك لا أزعم أن هذا هو الخليفة وأن هذا هو المهدي، وإنما أقول إن هذا الذي حدث في مصر وفي بلاد إسلامية مجاورة إنما هو مقدمة وخطوة على طريق الخلافة الإسلامية بإذن الله تعالى. أشكر لسادتنا ومشايخنا وعلمائنا الذين حضروا وباركوا هذا المكان بقدومهم المبكر، سيدي وأستاذي وشيخي ذلك الكاتب المفكر الإسلامي العلم، هو علم من أعلام الأمة، سيدي الدكتور محمد عباس حفظه الله تعالى وأطال في عمره وجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته. كما أشكر كذلك شقيق روحي وأستاذي وحبي الشيخ سيد ابن حسين العفاني حفظه الله تعالى، قد أتاكم خصيصا من بلاد بعيدة من وجه قبلي، أتى لهذا المؤتمر خصيصا وهو على موعد في درس بعد العشاء في بلده بني سويف، يعني هو أتاكم خصيصا. كما أشكر كذلك لأخي وصديقي الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، وأظن أن بين الحضور من لا أراه الآن ولكن أراه بعد ذلك.
بادئ في بدء، يعني اعتذر ان انا اتكلم في وجود سيدنا الشيخ الدكتور محمد عباس، ولكن والله انا جيت من سفر وماشي على طول يعني، فاذن لي سيدنا. والله ان قراءة القرآن بصوت سيدنا الشيخ محمد المنشد والله كأني اسمعها من المقداد بن عمرو قارئ الأنفال في معركة اليرموك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. باهان قائد الروم في هذه المعركة يعني نادى على خالد وقال له يا خالد عودوا عودوا إلى جزيرتكم نعطي لكل منكم وقرى بعير من التمر ومن البر ونعطي لكل رجل منكم كسوة في الصيف وأخرى في الشتاء. فبكل صلف يقول له هذا. فقال له خالد والله ما أخرجنا من بلادنا هذا وإنما نحن قوم نحب شرب الدماء وقد بلغنا أن دماء الروم من أحلى الدماء مذاقا فلا نعود إلا بشرب دمائكم قد جئت من رحم التاريخ يا وطني أقبل الأرض أقبل التربة والتاريخ والشهب يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا فقبر خالد في حمص نلامسه فأرجف القبر من زواره غضبا فرب حي تراب القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القول والخطبا وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زاحموا بالمنكب الشعبا فيا شام من يهديك أفئدة ومن يعيد لك البيت الذي خرب شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان ولكن ما وجدت أبا تلفتي تجدين في مبادلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب أنا قبيلة آلام بأكملها ومن جراحي سقيت المزن والسحب. رأى الإمام أحمد بإسناده الصحيح إلى خريم بن فاتك الأزدي، هذا الحديث صحيح موقوف على خريم بن فاتك الأزدي وصححه الألباني، قال أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم. الأمر بالخواتيم، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا، ولن يموتوا، الجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل. حظ الأسد باع الجولان يوم السبت 10/6 ومات يوم السبت 10/6، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القذافي كان يقول عن شعبه هؤلاء الجرزان، فأخرجوه من مصورة مجاري حيث تعيش الجرزان. بشار قال عن شعبه أنهم جراثيم فسيخرجونه سيقتلونه في أخضر مكان في القرداحة بلده، وليخرجوا له عارفين قرداحة، في قرداحة بلده يطلعوه من عشة أبقار، والجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل. واصبروا هتشوفوا مقتل بشار ازاي، ولا يظلم ربك احدا. الشام كنز الله في أرضه، الشام كنز الله في أرضه، يجتبي إليها صفوته أو خيرته من خلقه. أرض الشام أرض مباركة بخمس بنص خمس آيات من كتاب الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. قال ابن جرير بإجماع علماء التفسير والتأويل أنها أرض الشام. وقال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها أرض الشام. وقال الله عز وجل في محكم آياته: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام. قال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، هي أرض الشام. وقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، هي بيت المقدس، وبيت المقدس من أرض الشام. وقد أقسم الله عز وجل بأرض الشام، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال تعالى: والتين والزيتون، هي منابت التين والزيتون من أرض الشام وبيت المقدس. وقال الله: وهي أرض صدق. قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي أرض الشام. قال الله عز وجل: وآويناه وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال أبي بن كعب: هي دمشق، أو كما قالوا ربوة فلسطين. وقال الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين في أنها مبوء صدق، قال الله عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق. مبوء صدق هو المكان الآمن، فإذا زيد إليه الصدق زاده ثباتا واستقرارا. كل هذه الآيات وردت في فضائل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم نسب الشام إلى نفسه، وما ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عظمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي مشرقنا. قال: هناك الفتن، وبها 19 الشر، وبها يطلع قرن الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للشام مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت: لا، أين تذهبون به؟ فقالوا: أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد اختلص من تحت رأسي، فظننت أن الله قد تخلى عن الأرض وأهلها، فإذا هو نور ساطع بين يدي وضع بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشام صفوة الله من أرض يسكنها صفوته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: الشام خيرة الله من أرض يسكنها من يشاء من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد وضعتي، قد أزال الناس الخيل، يعني أهان الناس الخيل، أزال الناس الخيل، وقالوا: قد وضعت الحرب أوزارها. أهان الناس الخيل يعني يعني الخيل أقسم الله تبارك وتعالى بها، فقال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الخيل معد أصلا للقتال، لكن لما تكون خيل متقال إناوي الرئيس متقال بتاع الفراولة يبقى كده ضيع الدنيا خالص، يبقى هي لا بالعاديات ضبحا ولا هي بالموريات قدحا ولا هي بالمغيرات صبحا. الفرق بينه وبينهم زي الفرق بين فرس أبو سليمان خالد بن الوليد وفرس الرئيس متقال. شوف الفرق دي كيف، أو كده برضو الفرق بين الصيص الموجود النهاردة وينتسب إلى الإسلام وبين ساكن حمص خالد بن الوليد في الخالدية في حمص، فرق كبير جدا جدا. من رحمة الله عز وجل انه شاف تعب المصريين وحز المصريين وما ألم بالمصريين. ما كانش حد مننا يتخيل ان امن الدولة صفيحة جاز وسخ على اماكنهم فلقب ناره على سيارين. ما كانش حد يتخيل ابدا ان امن الدولة هتروح فضلا عن مبارك، ولكن ربنا اراد ان يرحم المصريين. فاتى برجل بيصلي الفجر حاضر في المساجد وبيخلي الحرس بتاعه يصلوا معاه الفجر حاضر ومش عاجب. اصل سيدنا الشيخ معذرة في ناس لا مؤاخذة عايزين احف بسلايته، معلش انا عارف ان بنتكلم في مؤتمر ممكن يزعل كل فضائيات، لكن انا راجل فلاح، دول عايزين جريدة خضرة بسلايتها والتخيم فيه تجريه كده فدان ارض، فيش غير كده. بيتريقوا على ام احمد الاخت الفاضلة حافظة كتاب الله عز وجل وخاتمة القرآن. الصدي ما تنفعش سيدة مصر الاول، ليه؟ هي عايزين واحدة ركن دهوين ترقص. مش عاجبكم الراجل اللي هو بيبكي في الفجر في بيت الله الحرام؟ ده كان بيحكمكم راجل واحد قال له عم الشيخ علي، قال له اتق الله في شعبك، سجنه 15 سنة وما راجل يبكي وعيناه تذرفان الدموع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يصوب فعله وأن يرزقه تطبيق أن يرزقه تطبيق الشريعة. ويمكر أن يمكر له لا يمكر به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله العظيم يا ناس إن في نفس الشعب المصري ده عايزين ينزلوا نهر النيل، ينزلوا نهر النيل تحط عليهم كل المنظفات الصناعية أومو وبرسيل وتنر وصودا كاوية 10 سنين عشان ينزل الجلخ والزبالات اللي عليه. يا ناس يا ناس انتوا كنتوا تحلموا بالامر ده؟ واحد يقول له ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ام جورج ده يقول له ايه؟ اطيعوني ما اطعت الله فيك. يقول له مش هنطيعك، هو انت كنت عطله صوتك؟ هو انت والاتنين ونص مليون مسيحي نصراني عطتوا له حاجه؟ ما تتكلموش بقى. اقعد درس جيدا. سورية سورية إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام اللي هو الإيمان سيكون بأرض الشام لا محالة. وسورية إخواننا في سوريا يحلون منا ليس محل الأخ من الأخ، وإنما هم فوق ذلك، لأن المولى عز وجل أطلق لفظ النفس على الأخ المسلم. أخوك طالما أنه مسلم هو نفسك تماما، كلك لا يخيك إلا ما حرمه الله ورسوله. لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا إخوانكم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم خيرا، فاقتلوا أنفسكم أي فاقتلوا إخوانكم، ولا تخرجوا أنفسكم يعني ولا تخرجوا إخوانكم. في بعد كده ليس هناك أجمل من كتاب الله عز وجل. الأخ السوري بالنسبة للمصري نفسه تماما. ولقد سبقت أيادي أهل دمشق للمصريين، ولنا والدور علينا بقى إن احنا نرد. فلقد أنقذ الله عز وجل، أنقذ الله عز وجل بأهل الشام مصر من براثن الفاطميين، لما أرسل نور الدين محمود زنكي يعني قائد من قواد أسد الدين شركو ومعه ابن عم ومعه ابن أخي صلاح الدين، فأنقذ الله بأهل الشام مصر من براثن الفاطميين. أمر الثاني نور الدين محمود زنكي سلطان دمشق سلطان الشام بأسره، هذا الرجل كان إذا أتى شهر رمضان يرسل إلى شيخ عمر الملا بالموصل يأتيه برقاق يعيش عليه طيلة الشهر، يمتنع عن طعام المملكة تماما. وقال ابن الأثير عنه أنه كان مدمنا لصلاة الليل، مدمنا لصلاة الليل. هنا بتاع الاتحاد العربي ده مع اليمن ومع القذافي ومع بتاع سوريا، في ساعة موقع الاتفاق ده والله العظيم أخبرني مستشار برئيس الجمهورية من جماعة التبليغ إن الأربعة شربوا خمر وقعدوا يضربوا بعض بالجزم بتاعته، والله العظيم مدمنين بس عصير بلغ، أنه كان مدمنا لصلاة الليل. وكذلك كانت زوجته عصمة الدين بنت الأتاب الخاتون، قام ذات ليلة حزينة من نومها باكية، فسألها نور الدين عن ذلك، فقالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا، فأمر بضرب طبلخانة توقظ الناس لصلاة السحر. لما مات عنها نور الدين محمود زنكي من الجوازة صلاح الدين الأيوبي عصمة الدين بنت الأتاب خاتون. لما بلغ نور الدين محمود زنكي ان الفرنجة محاصرون لدمياط فحز ذلك عليه، فامتنع عن الطعام والشراب حتى خاف علي اطباؤه الهلكة، فقالوا القوات جيش وايه رولوا احاديث مسلسلة بالتبسم عشان ايه يتبسم. فلما قالوا ذلك قال اني استحي من الله عز وجل ان يراني الله مبتسما والفرنجة محاصرون لدمياط. لحد ما جاء إمام مسجده، إمام مسجده رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له بشر نور الدين محمود زنكي برحيل الفرنجة عن مصر. قال وما علامة ذلك؟ قال قل له علامة تل حارم. فلما جاء كان رايح يصلي الفجر زي محمد مرسي كده، فرأى اعترضه إمام المسجد فقال إيش؟ فقال إن رسول الله يبشرك برحيل الفرنجة عن مصر. قال هل لذلك علامة؟ قال علامة تل حارم. قال وما هي؟ في سنة 559 هجرية اجتمع نصارى أوروبا بجيوشهم على قتال ايه؟ على قتال نور الدين محمود زنكي، وكانت الغلبة لهم في أول الأمر، فنزل نور الدين عن جواده وعفر جبينه في التراب وقال يا رب انقذ بلادك انصر المسلمين ولا تنصر محمود. ايش دخل محمود ابن اسد وليه الكلب بين الله وبين عباده؟ وكان النص وقتل منه في المعركة دي 20,000 وأسر 10,000 وكانت في رمضان في هذا الشهر ان شاء الله. عمود الكتاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشام، والشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الميزان بتاع الأمة وترمومتر الأمة أهل الشام، فما دام في الشام أمثال حمزة الخطيب ابن 13 سنة ابن 13 سنة الذي فعل به الأوباش الكافرون الكافرون كفر أصلي مش مرتدين، فعلوا به الأفاعيل وهو ابن 13 سنة يغتصب النساء ويفجره بالرجال، وعند الله لا يضيع هذا أبدا، لا يضيع هذا أبدا. إن شاء الله الغلبة ستكون لإخواننا في سوريا، سيقود الركبة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أهل الشام في سوريا وفلسطين ولبنان، اللهم انصر أهل الشام، اللهم انصر أهل الشام. اللهم خذ لدينك من بشار حتى ترضى، وخذ لأعراض المسلمات حتى ترضى، خذ لدماء الأطفال حتى ترضى، خذ للتاريخ منه حتى ترضى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ سيد بن حسين العفاني على هذه الكلمة الطيبة التي ذكرنا فيها بفضل الشام وأهل الشام، وأنهم فعلا ميزان الأمة وهم ترميمتر الأمة. فأسأل الله تعالى أن ينجي المستضعفين من المسلمين والموحدين من براثن هذا المجرم الكافر بشار الأسد. ومع كلمة شيخنا وأستاذنا الكاتب الإسلامي والمفكر الإسلامي الكبير وهو عالم من أعلام الأمة سيدي وأستاذي الدكتور محمد عباس، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله يا إخوتي ويا أبنائي، ما أدري من أين أبدأ ولا عن أي الآلام أتكلم ولا عن أي الدماء أرسي. أفكر أننا منذ توقفنا عن الجهاد، الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، اقتصرت اجتماعاتنا على العزاء، نجتمع لنستعرض الدماء والأشلاء، نستنجد بالعالم ونستنجد بمن لا ينجد، ونستغيث بمن لا يغيث. ذلك حدث منذ توقفنا عن الجهاد، منذ توقفنا عن أن نكون خير أمة أخرجت للناس، لأننا لم نعد نأمر بمعروف ولم نعد ننهى عن منكر. عن أي الآلام وعن أي الدماء؟ هل أتحدث عن سوريا؟ هل يستطيع أي واحد منكم أن يميز شلو سوري من شلو فلسطيني أو شلو شيشاني أو شلو أفغاني أو شلو باكستاني أو شلو مصري أو شلو أحد أبنائنا الذين ذبحوا في العباسية؟ كيف نستطيع أن نفرق دما من دم ويدا مبتورة من يد مبتورة، ودم ينفر كالنافورة من طرف مقطوع من شبيهه في مكان آخر؟ وذلك الرجل الذي هبطت الشظية على ساقه فبترتها وانبثق شلال الدماء رهيبا، ولم يكن هناك من ينجد ولا من يعالج ولا من يغيث، وأدرك الرجل أن بينه وبين الموت لحيضات، فاستحضر فيها سر معنى الوجود كله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قالها في آخر لحظة في حياته، في آخر ثانية في حياته، ونحن معظمنا ينساها طيلة حياته، ينسى قيمتها، ينسى ما حدث في موقعة اليرموك عندما كانت الهزيمة تحيق بالمسلمين، كانوا أقل من 30,000 وكان الروم أكثر من 100,000، وصرخ سيدنا عكرمة ابن أبي جهل وهو يرى ظلال الهزيمة على رؤوس الجيش الإسلامي، صرخ: من يبايعني على الموت؟ وبايعه 40، وفي بعض الروايات 400، وانتفضوا إلى أمام، تقدموا إلى أمام وقاتلوا قتال من لا يريد الحياة بل يريد الجنة. وبعد فترة انكسرت هجمة الروم وبدأ النصر يلوح في الأفق، وكان 400 جرحى يشرفون على الموت وقد شقق العطش حلوقهم، وأتوا لأولهم بجرعة ماء كي يشربها، فأشار إلى من يليه من الذين بايعوا على الموت وقال: هذا أولى بها. وكلما ذهب الساقي إلى من يليه أشار إليه بمن يليه حتى وصل إلى الأخير فلم يشرب وقال: اذهب بها إلى الأول. فذهب إليه فوجده قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ومر عليهم جميعا فإذا بهم قد استشهدوا جميعا: بمثل هذا انتصرنا، عندما عرفنا قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن انظروا إلى ما يحدث في سوريا، ماذا عساني أفعل وماذا عساكم تفعلون؟ بضعة قروش، بضعة من الدموع، ألم، ثم ماذا؟ هل تظنون أن هذا سيحميكم من حساب الله يوم القيامة؟ هل هذا ما يجب على المسلم أن يفعله للمسلم؟ وأقرأ لجلال كشك يتحدث عن الجسد الإسلامي في تشبيه فاجع، يقول أن الجسد الإسلامي الآن أشبه بذلك الفقير الهندي الذي رآه في إحدى قرى باكستان، فقد كل قوته ونام بجوار الحائط يحط عليه الذباب فلا يستطيع حتى أن يهشه، وعندما تكاثر الذباب ظنت الكلاب المحيطة أن الرجل مات فأخذت تنهش فيه، وقد بلغ منه الضعف مبلغا فلم يقاوم الكلاب. أليس الجسد الإسلامي الآن كذلك؟ كيف يقر لنا قرار وهذا الذي يحدث في أرجاء العالم الإسلامي كله يحدث؟ هل أتحدث عن سوريا؟ منذ 10 أعوام أو منذ 15 عاما كنت في مؤتمر علمي في الخارج وكان معي طبيبين سوريين، أردت أن أسألهما عما يحدث في بلادهما، فإذا بمديح لم أسمع مثله حتى في رسول، مديح وتأليه بشكل أخذت أتوسل إليهم: أريد أن أعرف ما يجري في بلادكم، صارحوني، نحن الآن على بعد آلاف الأميال من سوريا وأنا معكم، أنا مصري ولست سوريا حتى. فإذا كلما طلبت منهم ذلك استنكروا ذلك بشدة، ويعني مدحوا مدحا شديدا في حافظ الأسد، كان أيامها حافظ الأسد ما زال موجودا في الليل في جوف الليل، وجدت أحدهما يطرق باب غرفتي في الفندق ويقول: يا رجل كل ما قلته لك كذب، لكنني لا أستطيع أن أبوح بأي كلمة صدق، فزميلي الآخر من المخابرات وسوف يرشد عني. ومضى الرجل فإذا بزميله يأتي بعد ساعة ويقول لي نفس القول، عما أتكلم؟ هل أتكلم عن الخوف الذي سيطر علينا في كل أرجاء عالمنا الإسلامي؟ هل أتحدث عن مسلم لا ينصر مسلما؟ عن استغاثات تأتينا فلا نغيث، أتحدث عن جلسة أمام شاشة التلفاز نرى الدماء والأشلاء، نرى العار ونسمع عن الأعراض التي تنتهك والأطفال الذين يخطفون ويعذبون وتبتر أعضاؤهم بل ويغتصبون، وتنتهي النشرة فننصرف إلى أعمالنا إلى غدائنا وعشائنا. الدكتور أحمد مشتجير وهو أستاذ جليل وإن كان أقرب بكثير إلى العلمانية، الرجل كان يصلي لكن فكره الإسلامي ليس ناضجا، وبالرغم من ذلك جلس مرة أمام شاشة التلفاز يرى هذه المذابح، وعندما رآها أصيب بنزيف في المخ وسقط ميتا. كيف لا نموت عندما نرى هذه المشاهد؟ إما أن نموت عندما ننطلق لنجاهد ونستشهد، أو نموت عارا وقهرا وخزيا. لكن كيف نساعد سوريا؟ هل نجمع سلاحا؟ هل نذهب ونحارب؟ هل نساعد برهان غليون العلماني؟ الأمر محير. ولو خيرت لاخترت، لو يعني سبق بي الزمان قبل أن أصل إلى هذه المرحلة من الشيخوخة، لذهبت أقاتل على نيتي كي أستشهد، كي لا يمسني عار الصمت على هذا أو عار العيش لحظة، وهذا يحدث. لا خدمة للصليبية العالمية، للصهيونية العالمية، آملا أن يأخذ منها المكافأة ليكون حاكما أو رئيسا أو وزيرا. ماذا فعل العلماء عندما حدث هذا؟ الذي فرط في هذا هو الذي فرط في سوريا، هو الذي فرط في فلسطين. لقد كنت في فلسطين منذ شهور قليلة ورأيت كيف يكون الجهاد. أولا كنا 70 أكاديمي من مختلف أنحاء العالم دعونا في فلسطين كي يظهروا للعالم أنهم يقهرون الحصار. الحصار ليس المفروض من إسرائيل بل من كل بلاد العالم العربي والإسلامي، ويا للعار. كنا 70 أكاديمي عذبونا ونكلوا بنا في معبر رفح، سألنا واستقصينا، علمنا أن ضباط أمن الدولة الذين كانوا يشرفون على هذا المعبر هم ضباط الأمن الوطني الذين ما يزالون يشرفون على نفس المعبر. لم يتغير شيء، لكننا قبلنا أن نبلع الطعم، قبلنا أن يخدعونا وأن ننخدع، وكان ذلك عارا، وكان ذلك أيضا مسؤولية عن الدم المسفوك في فلسطين وعن الدم المسفوك في سوريا وعن كل دم مسلم. دخلنا في فلسطين في غزة رأيت الألم، رأيت الجوع والأنيميا على الوجوه. البلد محاصر، البلد محاصر بكل معنى الكلمة. يبذلون جهدا خرافيا كي يستنبتوا بعض الخضروات، جهدا خرافيا، وإسرائيل تحاصرهم من كل مكان، وحصار مصر أشد وأنكى منذ أيامها. أدركت ماذا سيحدث في مصر، لأن سألت فوجدت المعاملة في معبر رفح نفس الألم، نفس الحصار، نفس التنكيل بالفلسطينيين. يتركون المرضى في المعبر حتى يموتون وهم في انتظار تأشيرة حضرة الضابط، يموتون فعلا، يموتون فعلا. عندما دخلنا وجدت الألم، وجدت الشجاعة، وجدت التضحية. عندما قلت كلمة في مسجد عمر بن الخطاب هناك كان الألم يعتصرني وكان يعتصر الناس. بعدها جاءني شيخ من الشيوخ قال لي: هل تريد أن تزور المرابطين يا شيخ؟ وددت ذلك. المرابطون هناك كل الشعب الفلسطيني عليه نبطشيات، أستاذ جامعة بجوار سباك، بجوار زبال، بجوار شيخ مسجد، كل واحد عليه نبطشية مرتين في الأسبوع على الحدود مباشرة مع إسرائيل. ذهبت معهم، لم أشعر بهذا الخشوع إلا في الكعبة، لم أشعر أنني قريب من الله هكذا إلا هناك، وأنا أنتظر الرصاصة التي تنقلني من مصاف البشر العاديين إلى مصاف الشهداء. هل أكون أخطأت أنني تمنيتها؟ كنت أنظر إلى إسرائيل أتمنى أن أتحول إلى لغم أنفجر فيها. وعندما أتذكر هذا أتذكر ما حدث عند قيام إسرائيل، وكان جزء من المخابرات الأمريكية ضد إنشائها، لأنهم قالوا أن العالم العربي لن يصمت أبدا، وأنه في خلال 6 شهور سوف يخرج من العالم العربي 200,000 يهاجمون الدولة الوليدة فيقضون عليها. الطرف الذي انتصر قالوا العرب موتى ولن يتحركوا، وهؤلاء هم الذين صدق ظنهم. المشكلة عندنا هنا، هذا الاجتماع قيم جدا وعظيم جدا، لكننا نحتاج إلى 1000 اجتماع مثله، نحتاج أن نربط بين الصف الإسلامي كله. نحن لدينا قصور في أشياء كثيرة، لدينا نحن لا نساند بعضنا، لا نساعد بعضنا، نحن تركنا يعني أشياء كثيرة تحدث وتحدث الآن، وهذه مسؤوليتنا ومسؤولية شيوخنا. وأنا عندما أدين شيخا من شيوخنا فإنني أفعل ذلك وأنا أرتعد. ودعوني أحكي لكم، أنا آسف أن أكون قد أطلت، لكنني سأحكي لكم عن واقعة حدثت. كانوا قد استدعوني يوما في مباحث أمن الدولة، وأنا كانت طبيعتي معهم مكنني الله منهم، فكنت أقول لهم قوارص الكلم، ليس ذلك عن قوة مني، وإنما أحسست لفترة طويلة جدا أن الله أمرني أن أقول الحق بصوت عال، وطمأنني من داخلي أنه سيعصمني من تعذيبهم أو تنكيلهم، وهذا ما أظن أنه حدث، والحمد لله على كل حال. بعد أن قلت للضابط قوارص الكلم، جاءت سيرة الشيخ يوسف القرضاوي، فإذا به ينطلق بسباب قبيح جدا من أبذأ ما يكون في حق شيخنا. أنا أعرف طباع أمن الدولة، هو كان يريد إهانتي أنا يعني قبل الشيخ يوسف القرضاوي، لكنه لم يكن يريد أو يجرؤ أو أن يواجهني مباشرة، فقرر أن يسب الشيخ يعني كي يهينني، وخاصة أنه يعرف أني أحبه. وأنا خارج من عنده وأنا واقف على الباب، على باب الشعبة، دعوت الله، اللهم لقد يعني أذى وليا من أوليائك فأعلن عليه الحرب يا رب، اللهم انتقم لوليك، اللهم لقد أغاظني فأغض وآلمني فآلم. في نفس اليوم يا إخواني اجتمع مجلس الأمن القومي كي يبحث أمر هذا الضابط. شاء الله العلي القدير أن تسقط طائرة في مطار عسكري وهو ذاهب في الطريق إلى هناك، قابله محرر صاحبة الوقت ذلك الوقت، أظن كان اسمه محمود الشاذلي، فسأله إلى أين تذهب، فقال له هناك شيء خطير، بعد لأن قال له هناك طائرة عسكرية سقطت في مطار كذا. اتصل الصحفي بصحفته وأملى لهم الخبر، فرد عليه رئيس التحرير المناوب، هذا خبر خطير لا أستطيع أن أقوله إلا إذا قلت لي المصدر. رفض الصحفي طويلا، لكنه في النهاية قال، وكان هذا الصحفي الطيب أو الساذج لا يدري أن كل الأحزاب مكالماتها مرصودة ومسجلة. بعد دقائق كان أمام وزير الداخلية أن ضابط أمن دولة يتجسس ويعطي أخبار البلاد لصحف المعارضة، بعد دقائق أخرى كان وزير الدفاع يعلم وكان رئيس الوزراء يعلم، وبعد ساعات قليلة اجتمعوا جميعا وتقرر نقله في نفس الليلة إلى حلايب، وهناك نكلوا به تنكيلا شديدا، جاءني بعدها ب6 شهور فلم أعرف، فقد كان وزنه نقص من 100 كيلوغرام إلى 50 كيلوغرام. هكذا رأيت كيف انتقم الله لولي من أوليائه. لذلك أخاف كثيرا عندما أنتقد بعض شيوخنا، لكن لا بد أن أقول أن جزءا كبيرا من هزيمتنا يعود إلى موقف بعض شيوخنا، بل إنهم على العكس يتهمون شيوخنا الكبار بعضهم على الأقل بأنهم متهورون، يتهموننا عندما نواجه الظلم والجبروت بقوة أننا متهورون. وقد نالني من هذا البعض، ونال شيخنا الكبير الكثير من هذا، رغم أنه هو على الحق، ولو أنهم نهجوا نهجه وساروا مسيرته لما نكلوا بنا كما ينكلون، ولما استهانوا بنا كما يستهينون. هناك واجب هائل جدا على شيوخنا. يعني أنا أعتقد لو صلح حال شيوخنا لصلح حال البلاد كلها. منذ أيام عمر مكرم عندما تركنا الحكم لغاز دخيل، والآن أيضا لا أريد أن أتحدث في هذا كثيرا، لكنني أرى أنه كان كارثة في الأسابيع أو الشهور الماضية عندما استكان شيوخنا لبعض لواءات الجيش ينفثون في آذانهم سمومهم، وتفرقت كلمة المسلمين وصار ما صار. ويعني عار على أمتنا أن يحصل شفيق على 48.5%، عار علينا جميعا أن نصل إلى هذا الحد. هذا أمر يدل على أننا كلنا ساهمنا بشكل أو بآخر ولم نقم بواجبنا بشكل أو بآخر. عار علينا أن يقف الصوفية هذا الموقف. أين جهد شيوخنا لجذبهم إلينا؟ هؤلاء قوم حولوهم في لحظة فارقة وخطيرة بالنسبة لنا إلى خنجر في قلبنا وفي صدورنا. أين مجهودنا مع هؤلاء؟ أنا أدرك أن البعض يبالغ في الحكم عليهم والبعض الآخر يتساهل كثيرا في الحكم عليهم، لكن ما لا يجب أن نفعله أبدا أن نترك 3 أو 4 مليون في يد أعدائنا يفعلون بهم ما يشاءون. يعني أريد أن أتكلم أيضا عن ما يحدث في سوريا. سببه موقفنا في مصر 52 53 54 عندما تركنا الطاغوت يحكم. ما يحدث أن هؤلاء الطواغيت، هؤلاء العسكر في من عام 54 من عام 52 حتى الآن يمارسون مع الأمة شيئا كريها وبشعا ومقززا كزنا المحارم. إنهم يغتصبون هذه الأمة، يغتصبون إرادتها وكرامتها، وعلينا أن نقف، علينا أن نقول لا بأعلى صوت. نحن الآن في لحظة فارقة بكل معنى الكلمة، لو تركناهم مرة أخرى فلن نعود إلى اللحظة التي نحن فيها الآن إلا بعد 100 سنة. في 60 عاما الماضية حاصرونا، نكلوا بنا، قهرونا. لو تركناهم يصلوا إلى الحكم مرة أخرى، لو تركنا المشير ينتصر على الدكتور محمد مرسي، فإن 60 عاما القادمة لن تكون عوام تنكيل. لقد نكلوا بنا 60 عاما فإذا بنا أقوى. لذلك الأعوام القادمة ستكون أعوام استئصال للإسلام والمسلمين، وهذا في رقبة كل واحد منكم. ستكون أعواما يحدث لنا فيها ما يحدث الآن في سوريا. علينا ألا نوافق على ذلك أبدا. إنهم يسدون نهر الإسلام الجاري الكفيل بطرد كل الأدران من هذا الوطن. ماذا يحدث عندما تسد مجرى نهر؟ لن يتوقف الماء، لكنه سيتسرب إلى المنخفضات ليكون مستنقعات من الماء الآسن تنبت فيه الحياة والوحوش. هذا ما يفعلونه عندما يسدون مجرى نهر الإسلام. هل لاحظتم يا إخواني ماذا يحدث في الدستور اليوم؟ أنتم يا خير أمة أخرجت للناس، ليس مسموحا لشريعتكم أن تكون هي منهاجكم الوحيد. هذا مسموح به لليهود وللنصارى، أما أنتم فلا. يدخلون مواد أنا أخشى منها ما يحدث في سوريا، ما يحدث في الشيشان، ما يحدث في كشمير وأفغانستان، أصله هنا. لو كوننا النواة هنا وقوينا الإسلام هنا سيعود الإسلام عزيزا كما بدأ. هذا وارد في أحاديث كثيرة وفي مبشرات كثيرة، لكنني سأترك مبشراتنا. سأحكي لكم عن كتاب أمريكي اسمه بيبوتال كنترز الدول المحورية، يقول إن مصر أقوى دولة في العالم، وهي كلمة قالها نابليون أيضا، لأنها تقود 22 دولة إسلامية عربية، ثم 55 دولة إسلامية، ثم أنها يمكن أن تكون الأمة الوسط التي يسير العالم كله خلفها. لو غيرت مصر اتجاهها لغير العالم كله اتجاهه. لقد منحنا الله أكبر مساحة من الأرض، أكبر ثروات في الأرض، لكننا لم نجاهد في الله حق جهاده. لقد قدسنا وعبدنا العجل، والآن كما قالوا القضاء كذا والقضاء كذا ونزاهة القضاء وقدسة القضاء، ونحن نعرف أنه قاض في الجنة وقاضيان في النار، وليست هذه نسبة عدد، فقد يكون من كل 100 يعني 5 أو 6 فقط في الجنة النسبة، كما أقول أن الموجودون 3 رجال وأطفال ونساء، هذا لا يعني أن الثلث والثلث والثلث، هذا تفسيري أنا الخاص في ذلك. قدسوا القضاء، قدسوه لكي يعتدوا على الدين من خلاله، وكلما قدسوا يعني غير مقدس أخافوا أن يأتي الغد به فإذا به ينقلب على الإسلام. هم عندهم لا يسمون الآن مفكرا إسلاميا في الإذاعة والتلفزيون الحكومي إلا للخارج على الإسلام، لواحد كجمال البنا مثلا أو لأفراد عديدين. الآن يريدون أن يضعوا في الدستور أن الأزهر هو المرجعية الوحيدة للتفسير. لقد بحثت كثيرا في الأحاديث النبوية عن حديث يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلى الأزهر، فلم أجد مثل هذا الحديث أبدا. أنا أوافق وأرحب أن يكون الأزهر هو المرجع وهو المنارة، بشرط أن يكون شيوخه بالانتخاب. لا تنسوا أن هذا مرير جدا على قلبي ومحزن جدا أن أقوله، لكن شيخ الأزهر والمفتي وشقيق شيخ الأزهر كانوا يؤيدون أحمد شفيق الذي قال أنا لن أطبق الشريعة أبدا. يا له من حزن، يا له من خزي، يا له من عار. أطلت عليكم وأخشى إن طال بي الحديث أكثر من ذلك أن أسبب لكم من الحرج أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كنت أسأت بأي شكل من الأشكال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهذه الكلمة المباركة التي شنف آذاننا بها قائلها فضيلة الدكتور محمد عباس، كلمة لو كتبت تكتب بماء الذهب، فلا بد من الوقوف عند كل جملة من جمالها والاستفادة والمراجعة، مراجعة النفس ومراجعة الذات. ما واجبي تجاه الأمة؟ هل دوري يتوقف مع إراقة الدماء وتقطيع الأبدان إلى أشلاء؟ يتوقف المرء عند مصمصة الشفاه، أو سيلان الدموع من حدقة العين؟ لا والله، هذا لا يرضي لها أبدا، بل لا بد لكل مسلم أن يساهم في هذه الحرب بسهم يكتب له ويراه نورا صافعا في صحيفته يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام سبق دينار 1000 دينار، سبق دينار 1000 دينار، واحد تصدق 1000 دينار ربما من تصدق بدينار واحد لجدة فقره وحاجته إلى هذا الدينار، ولكنه آثر أن يدفع في سبيل الله، ليس معه إلا الدينار. أما الذي دفع 1000 دينار فمعه ملايين أو مليارات الدينارات. يعني تصور أن حسني مبارك يسرق من قوت هذا الشعب ومن مقدرات هذا الشعب، على أصح تقديرات الذين تتبعوا السرقات، 161 مليار دولار. حدودهم ايه؟ والكلام ده كله كان بيسرقوا ليه؟ عشان يعمل ايه؟ ولما تتبعنا المسروقات والسارقين وجدنا ان اقل واحد حرامي في زمرة مبارك المسكين سارق 4 مليار دولار. طبعا انت لما تنزل تدريجي من 161 مليار ل4 مليار، بلا شك لابد ان تأخذك الشفقة على سارق 4 مليار، وان تدعو الناس ان يتسولوا على ابواب المساجد لمساعدة هذا المسكين. 4 مليار ده بيقول المليار الواحد يكفي أسرة مكونة من 10 أفراد يصرفوا كل يوم 10,000 دولار لمدة 330 سنة. ده المليار الواحد. أمال ده كله ليه؟ شيء عجيب. ولكن يزول هذا العجب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: منهومان لا يشبعان. شوف اللفظ، منهوم عنده نهم وشره شديد جدا. منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب علم لا يشبع من العلم أبدا، أصل العلم نور، يشبع منه إزاي؟ حد بيشبع من نور؟ طالب علم وطالب دنيا. ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له الثاني، لتمنى وادي بين جبلين كل ذهب أكثر من 161 مليار، يقينا أكثر، ومع هذا يتمنى أن يكون له. لماذا؟ لأنه جمع المال يا إخواني شهوة، جمع المال شهوة، ولا سيما لو كان جمع المال من حرام، وأن الجامع قد فقد الوازع الإيماني ووازع التقوى في قلبه، فهو ينطلق يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل في سبيل تحصيل مال. لو سألته عما ينتفع به لوجدت أنه قد حرم نفسه الطعام والشراب واللباس، وحرم نفسه المتعة. لماذا؟ لأنه مشغول بالجمع فقط لا بالنفقة. ولذلك وجدنا غالبا، ولا أقول كل الناس، وجدنا أن الغالب على الأغنياء الشح والإمساك، وأن مظاهر الخير في الأمة إنما هي من جراء قلة من أصحاب الأموال. ولو أن كل صاحب مال علم حق الله عز وجل في ماله، وحق الفقراء وحق الأمة في مقدساتها وفي مشاريعها الخيرية التي تنهض بالأمة شبابا وشيبا، وقدم كل إنسان من عند نفسه ما أوجب الله عليه، لانتقلت الأمة إلى حال أفضل بلا شك.
العربي جزاه الله تعالى خيرا وخير الله. تفضل دكتور العربي شيخنا، وكمان سمير البرش، لان هو يقدم من الناحيه دي على دكتور مازن
واحد من جميع الشباب. اعوذ بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. لابد أن نعلم أن مثل هذه المؤتمرات الفقيرة الضعيفة الهزيلة التي هي آخر ما يمكن أن نقدمه لمناصرة من يقتلون وتنتهك أعراضهم وتستباح دماؤهم وتسوى الأرض بهم، فهذا إن أردنا توصيفه ينبغي أن نعلم أو نتفهم أن هذا في النهاية دليل على مدى ضعف الأمة وهوانها. لأنه عندما لو أن قطيعا من أي فصيل من فصائل المخلوقات الغير آدمية، يعني كان هناك فريق منه يستحوذ عليه من بعض المفترسين، لابد أن يكون هناك نفرة قوية لحماية ذلك البعض. لكن عندما تجد أمة المسلمين التي هي أمة النصرة، الأمة التي تأسست من الأنصار والمهاجرين، ولم يكن هناك مثال في الكون كله في تاريخ الأمم ولا في تاريخ الشعوب ولا في تاريخ المكونات الإنسانية مثل ذلك التكوين المكون من مهاجرين هاجروا من أرضهم وتركوا أموالهم وأهليهم وخرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء لدينهم لأن القوم والأولى بغوا عليهم، فكان في المقابل من ينصروهم ويعوضوهم كل التعويض. هذه الأمة هذا هو تركيبها، أن يكون هناك فريق مضطهد ثم تكون الأمة بمثابة الأنصار لهم. لكن هذه المهية وهذا التكوين الطبيعي في الأمة انتفى. لابد أن نسأل أنفسنا لماذا بلغنا إلى هذا المستوى من الضعف، ولماذا صرنا في الهوان إلى هذا المستوى من الهون. لأنه في الحقيقة ليست المشكلة أن يعقد مؤتمر أو أن نتحامل إخواننا، دي قضية مسلمة. يعني النصارى عندهم هيئة اسمها هيئة الصليب الأحمر، هذه الهيئة من أكثر الانفعال الاستغاثي الذي يقومون معه بإغاثة كثير من المنكوبين والمكروبين، يفعلونه مجدا دنيويا. ليس عندهم تركيب في دينهم، ليس عندهم تركيب الولاء ولا تركيب الانتماء ولا تركيب الشعور بالآخر ولا تركيب النصرة في الدين، فإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه المسألة يعني مش موجودة في التركيب الديني عندهم، ومع ذلك من مقتضى المجد الدنيوي أو بمفهوم التفاعل الإنساني كونوا مثل هذه اللجان أو مثل هذه الهيئة أو مثل هذه الجمعية المسمى بالصليب الأحمر التي لها مجهود إغاثي بارز على مستوى العالم. هل لا يشعر كل مسلم بنوع من الخزي والمعرة في نفسه عندما ينظر إلى كل أن كل مكون له تكوين إغاثي وأنه له قوة إغاثية له قوة، وإحنا الأمة الوحيدة في هذا الحال. أنا بتكلم علينا في الحال ده مش في تاريخنا طبعا، في أشياء تبين مدى تخلفنا عن مقامات مجد عظيمة جدا، لكن مش المقام مقام ذكر التاريخ. وأن يعني كما يقول العامة أن الأرعى تتباهى بشعر بنت أختها، لا، إحنا يعني ما عندناش حتى شيء أحد نتباهى به، لأن بيننا وبين التاريخ يعني عقود مفقودة. فالشاهد من الكلام إن لابد نعترف بمدى ضعفنا. لماذا لابد نعترف حتى ننتقل منه إلى النظر في سبب هذا الضعف؟ لماذا صارت الأمة هينة؟ واحد يقول لي ما فيش حكومات، واحد يقول لي ما فيش، طب ده في جمعية في فرنسا اسمها أطباء بلا حدود، أول من يكون حاضر في أي عملية إغاثية تكون هذه الجمعية، وهي جمعية أهلية مكونة من بعض الناس اللي هم عندهم فكرة دنيوية من باب المجد الدنيوي والنشاط الإنساني المحض، ليست من باب الولاء والبراء وليست من باب حق المؤمن على المؤمن ولا المسلم على المسلم. إنما الأمة تفككت، الأمة بالنسبة لنا احنا هنا بقت عاملة زي ما يكون بلاستيك متكسر، كل ما تلزقه وتقعد تلصم فيه كده وكده أول ما تحمله تلاقيه دغدغ تاني، ملوش قوام بسبب أو بآخر أو بثالث أو برابع. لابد ثم لابد أن كل مسلم يقف مع نفسه وقفة رجل كان أو امرأة صغير أو كبير ويسأل نفسه هل هو أحد أسباب ضعف الأمة أم أحد أسباب قوتها؟ هل هو ممن يبني في الأمة بناء عقدي يقوي قوتها ويمسكها ويجعل الأمة متماسكة، أم هو ممن يعني يوالي في غير الله، يعادي في غير الله، يعمل لحزبه، يعمل لجماعته، يفرق الأمة إذا بنيت؟ ونحن نجد أن كثيرا منا تبنى أفكارا كلما بنت الأمة يعني بنيانا كلما تعمد أو حرص بكل الحرص على هدمه. كنا شفنا في مسألة الانتخابات والتفرق الحزبي، شفنا حتى في انقسام الناس وإزاي كنا بنتسول أن الناس توافق على تأييد الدكتور محمد مرسي خشية أن يعود الأمر إلى ما كان عليه من باب دفع المفسدة، حتى إن لم يكن من باب إقامة المصلحة من باب دفع المفسدة. والواحد كان كثير جدا من جهود أهل الخير كاد أن يقبل يعني يد من يحدثه من أنه يعني ويقول له لا الإخوان أصلوا فيهم، أصل مش عارف إيه، أصل أصحاب البدعة أخوان وأشق وأبعد في النجعة من أصحاب المعصية، عندهم شفيق أحسن. يعني أمور أنا أعتقد أننا يعني كل واحد منا، كل خلية منا، كل لبنة منا، إذا كان عددنا 100 200 1000 2000 مليون مليار، لابد أن تعلم إما أن نكون خلية سرطانية تفسد الخلية الصحيحة، وإما أن نكون خلية قوية تمسك بالخلية الأخرى القوية تكون ولو جزء يسير جدا من البدن. بمعنى أنا أريد أن أحمل المسؤولية لإخواني بحيث أن إحنا ما نبقاش مستشعرين عندما نجعل نفعل مثل هذا الموضوع ونقعد كده 10-15 مع بعض وندعو بعض أفاضلنا وأساتذتنا ومشايخنا ودعاتنا اللي الواحد بيشهد لهم بالإخلاص ويشهد لهم يعني بأنهم أصحاب فضل وأيديهم البيضاء دائما في المواقف النبيلة، ونجلس ونسمع منهم وإخوانكم وبيموتوا وبتقطعوا وبقت أي كأنها نشيد، منه نشيد يعني في شجون ومنه نشيد في سعادة ومنه نشيد في أهي أناشيد كلها أناشيد. طبعا لابد أن تعرف أن المراد من مثل هذه المؤتمرات ليست فقط أن احنا نتسول من بعضنا البعض بعض التأييد أو بعض البكاء أو بعض الدموع أو حتى بعض الدراهم والدنانير من أجل مناصرة أولئك الممسوح بهم الأرض المفرومين، لا، الموضوع ده لازم نفهم أن احنا يعني الأمة إذا كانت بتحرك بحراك ثوري لازم تفهم أن الأمة رباط البناء اللي بينها محتاج إلى مراجعة، رباط البناء اللي بينها محتاج إلى مراجعة، وهذه المراجعة تبدأ من الخلية، تبدأ منك أنت، أنت اللي ممكن تهدم السلطان الحزبي، وأنت اللي ممكن تهدم دعوة واحد شغلته أن يفتت في الأمة بدعوة الإرجاء ولا بدعوة كذا أو بدعوة كذا. طول ما أنت بتقبل أنك تكون تبع، وطول ما انت بتكون تابع لكل ناعق، طول ما انت بتفتت انت لوحدك بمفردك، لانه القوة بتتكون من مجموع الافراد، طالما كانت الافراد ذات تكوين حسن وذات تكوين بناء عقدي قوي كلما كانت الامم حتى ولو كان اعدادها قليلة بناءها قوي. ابسط مثال على هذه القضية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلم جماعة الصحابة قبل ان يكونوا صحابة استلم قوما من أخبث الناس في الكرة الأرضية، أسوأ بشرية وأسوأ نوعية، كان ماؤهم الخمر وكان سلوهم في الزنا ومالهم الربا ودماؤهم رخيصة، القتال يدور بينهم أو يقوم بينهم لا ينطفئ، توقد نار الحرب بينهم لا تنطفئ من أجل فرس أو امرأة، كان الواحد منهم يائد ويدفن ابنته فلزة كبدة، والبنت يمكن بتبقى أضعف ونفس أحن عليها من الولد، لكن من عمق الجاهلية في النفوس، وحالهم لا يخفى كما هو حال المشركين والكفار قبل بعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لما بناهم كلبنات، لما بناهم كخلايا جيدة حسنة لا سرطنة فيها، ورباهم على المعتقد الحق، البناء اللي هو التكوين الذي يجعل للواحد منا تكوين، كان الواحد منهم أمة، بمعنى أنه بمفرده يحيي أمم، وبمفرده يحيي دين، حتى أنه كان منهم الواحد يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. بعد ما كان لما تسمع عنهم من هو عمر قبل أن يكون عمر، من هو عمر قبل أن يكون عمر؟ حاجة قبل أن يكون عمر حاجة يندى لها الجبين، تشمئز منه الأرض الذي يطأها، ومع ذلك صار عمر المبشر بالجنة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذه الخلايا المنفردة كونت أمة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات منها جيوش زاحفة جرارة. يعني سبحان الله يكفيكم بدر، وما بدر 300 واحد من المسلمين، 300 دول يعني ايه؟ 300 دول يعني اعتصام، 300 دول يعني مظاهرة فئوية بتوع هيئة النقل العام، يعني حاجة ملهاش تمن ولا وزن ولا قيمة في أمم بالملايين. دلوقتي احنا النهاردة بنعد مصر 90 مليون، بنقول مش عارف دولة ايه 200 مليون، مش عارف ايه كذا، يعني ملايين ومليان، دول 300، ومع ذلك حققوا نصرا تحكي به الدنيا حتى وقتنا هذا. ويكفي أن الله عز وجل حكاه في القرآن وبين منته على المؤمنين على أولئك النفر. فطبعا لازم تفهم أن أنت أمة إن كنت على الحق، أنت أمة إن كانت عقيدتك سليمة، أنت أمة إن كان تكوينك العقدي وفهمك سليم. لكن طول ما أنت تابع ما انتش فاهم الدنيا ايه، يجرجروك كده ماشي، يجرجروك كده ماشي. لازم يكون لك تكوين فكري، مش تكوين بقى واحد يقول لي ازاي. الحمد لله الشباب ليهم حركة وليهم بيان، وشوف الفيسبوك وشوف التويتر وشوف مش عارف مثلا مواقع كتير جدا على النت. يا مش يعني عايز اقول ايه، عايز اقول يا فرحتي، عايز اقول يا وكسة. لماذا؟ لان هذه الامور جعلت من كل واحد قائد بلا هوية وقائد بلا تكوين. يا اخواننا لابد نعود الى حظيرتنا، ونعود الى التربية العقدية اللي تجعل منا تكوين عقدي، وتجعل الواحد منكم امة قوة بفهم وفكره، بعيد عن انك انت تبع ايه، انت تبع فلان، وانت تبع ايه، انت تبع علان. بقت قيمتنا في الشخص الذي نتبعه، ولعل الذي علمنا الشخص الذي نتبعه لما علمنا لعله، يعني من باب احسان الظن، وده ظن فيهم انه الا المغرضين والخبساء، لعل الذي علمهم لما علمهم لم يعلمهم من ان يكون فريق له، بحس ان دول تبع فلان ودول تبع علان. لكن احنا كأن تكويننا، كأن الجينات اللي جوانا بتدعونا لذلك. انت يا اختي تبع مين؟ تبع فلان الفلاني. احنا تبع فلان الفلاني. وانت يا اخ احنا تبع علان العلاني. لا احنا تبع ترتان الترتاني. لا المسألة كلها مرجعها امر واحد، انت تؤمن برب واحد، ولك كتاب واحد، ولك رسول واحد متبع، فبالتالي إلهك معلوم، لا إله غير ولا رب سواه، وكتابك معلوم لا تبديل فيه ولا تغيير، ورسولك معلوم لم يدل إلا على الخير. والبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سهل جدا، سهل جدا. لكن احنا النهاردة بقينا نبحث عن ايه؟ يعني حتى الناس اللي بتقعد على الفيسبوك ولا بتعمل مجموعات وبتبقى بحثها عن ايه؟ هل بحثها عن التكوين العقدي اللي يجعل الواحد منا أمة؟ هل بحثها عن ان الواحد يقول انا لازم اكون خلية سليمة بحيث تكون طاردة للخلية المسرطنة؟ لا، الواحد منا بيدور على مجموعة يخشها، لما تلاقوا مجموعة كده يقولك لا احنا نعمل ايه، صور بلا طيار ولا طيار بلا صور، احنا هنعمل ايه مش عارف سلفية كوستا، لا احنا نعمل مش عارف مجموعة مش عارف سلفية بلا سلفية، وبعد كده مسلمين بلا اسلام، بعد كده مش عارف ايه بلا دين. ليه بقى؟ لان خلاص احنا بينا معجبين ان احنا نكون تكوين. لا، انت لازم تفهم ان كرامتك وكيانك انك يكون جزء من ذلك التكوين، عندما تكون خلية من جسد المسلمين. هو خد بالك من كده، هو سماكم مسلمين من قبل، هي دي كرامتك. كرامتك ان تكون تبعا للاولين، كرامتك ان تنتمي لذلك الجسد. صدق من قال الجماعة مكان على الحق ولو كنت وحدك. فعلا لابد تفهم هذه المسألة، ابحث عن أن تكون مع الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الحال الذي نحن فيه، الضعف، الهلمية، الغسائية، إن أعداد، يعني إحنا اللي قاعدين دلوقتي دول لما يجي عليهم كمان شوية صغيرين يبقى قد بتوع بدر، هل إحنا ننفع نخش غزوة زي بدر؟ ها؟ ده إحنا لو دخلنا غزوة فيها شوية عص وشوية سم وشوية علم برشمة، الله أعلم هنعمل إيه؟ ليه؟ لان موضوعنا مش كده. طبعا هتبص لواحد يقول لي اصل كذا ولا ماذا، ده مش معناه ان انا بقول ان احنا نقول، انما انا اقصد اقول انك تحمل نفسك نفس المسؤوليه التي تحملوها. مش شرط انك تكون اهل ليها، بس كفايه يبقى عندك الهجره، كفايه يبقى عندك المبدا، اخواننا لازم تفهم ان احنا بقى عندنا طفولة فكرية، بقى عندنا نوع من انواع الثورنة اللي قلبت علينا الدين، قلبت يعني الثورة قلبت على الدين فغلبته، بدليل النهاردة بقى عندنا العلمانية الاسلامية وملتحين يقولك احنا ده فريق علماني اسلامي او ليبرالي اسلامي. ده تزويب عقائد، ده مش تزويب عبادات، ده مش هيبيع منهم رمضان، ده هيصوموا وهيفطروا وهيعملوا شنط. يعني هنا في بعد منكم بشويه صغيرين كده في ملعب كبير جدا محطوط فيه حاجات باربعه او خمسه مليون جنيه بيعبوها شنط، واللي عاملينها مين؟ اللي عاملينها الليبراليين الاسلاميين. يعني معنى ذلك ان ايه؟ من الموضوع مش هيبقى فيه خراب ان رمضان مش هيتصام وهيخلوا بداله امشير، وان مثلا الصلوات ابدا هيصلوا الصلوات ويلتحي ويعمل شنط في رمضان ويصوم رمضان ويفطر ساعة المدفع ويك وتمر. لكن التفكير العقدي اتزاد، كل ما تظهر مسميات ليس لها صلة بالتأصيل العقدي والتكوين العقدي الأصلي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا يكفي ان في وقعنا حاليا بعد الثورة الولاء والبراء كلام تكفير، الجهاد تطرف وإرهاب. يكفي انك انت لما بتيجي سيرة الحق، لما كانت الناس بتتكلم حتى على المجلس العسكري وفعله في الناس وعجبه بنفسه وتفاعله مع الناس بلغة السادة والعبيد والمحق اللي هو ان احنا بالنسبة له جرزان او صراصير، كانت الناس بتتنكر وتقول ان دول ناس بيتصرفوا بطريقة ليس فيها انضباط، لان احنا خدنا على الخنوع، الخنوع العقدي. حتى وان كنا بنعرف نتكلم وبنعرف نتناقش نعمل مجموعات على النت، لكن كلها مجموعات خواء، مجموعات تدل على انك بتنزع. نحن صرنا مش نزع من القبائل، نحن صرنا نزع من عقيدتنا الا من رحم الله. عندما تكون نزع من القبائل للحق تبقى من الغرباء، عندما تكون تصلح عندما يفسد الناس تبقى من الغرباء، عندما تكون انك انت تقيم الحق الذي غاب عندك عن كثير الناس تبقى من الغرباء، الغرباء الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بطوبة. يا اخواننا لازم نفهم انه لو احنا خمسة، لو احنا عشر افراد فقط، لابد تفهم انه هيبقى لنا قيمة قوية جدا لو صرنا اصحاب عقائد، لو صرنا اصحاب قوة. اللي بعد ماشي. حاضر. طب نسمع الاذان والارتباط بمواعيد اخر عندي وعند الدكتور مازن ايضا. احب ان انهي كلمة حتى يبتدئ الدكتور مازن، نفع الله به، واسأل الله عز وجل ان يحيي بنا وبكم الامة، وان يخرجنا من هذه الفاقة العقدية الشديدة ومن هذه الازمة والكبوة، كبوة التخلف عن الجهاد والتخلف عن البذل لسبيل عز الامة. اخواننا اخر كلمة احب ان اقولها في هذا المضمار هو اننا لابد ان نعلم أننا طالما علينا طواغيت ويتولى علينا طواغيت ونحن نستنكف عن جهاد القلب وهو التقويم العقدي وجهاد البدن وهو البذل لله عز وجل بحب الفداء، أزمتنا الحقيقية هي أزمة عقيدة، أزمة عقيدة يترتب عليها ولاء وبراء. الولاء والبراء ترجمت العملية بالجهاد، يعني اوعى تفكر ان في انسان ممكن يجاهد ما عندوش ولاء وبراء، لان الولاء والبراء هو حركة الجوارح المترتبة على انفعال وجداني مركب من الولاء والبراء. ولاء وبراء في القلب، انفعال الجارحي جهاد حتى ولو بالكلمة، لأن ده هذه الأمة، الأمة لا يمكن تقوم لها قائمة. ولا ما تظنش أن الشرع هيجي برئاسة فقط بمجرد أن يبقى فيه رئيس والرئيس يقعد يتسول سلطاته ويقعد يبوس ايد العسكر عشان خاطر يرضوا عنه، والعسكر يتلقوا الاوامر من امريكا وامريكا تقول له ادي الحته دي وبلاش الحته دي واسرائيل اهم حاجه وعمتكوا اسرائيل وستكوا اسرائيل في المنطقه اوعوا تزعلوها وهذا الكلام. لابد ان تكون النفره لله. ان راى الله منا عز وجل ما يستوجب ان يعطينا نصره لاعطانا اياه، لانه ليس هناك احد اصدق من الله قيل، وليس هناك احد اوفى بعهد من الله عز وجل. اسال الله ان يصلحني واياكم، واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم خير عون لاولئك النفر الذين يقتلون اهل سوريا وامثالهم وغيرهم، ونسال الله ان يفرج كربهم وان يرفع البلاء عنا وعنهم وان يعافينا مما ابتلاهم به وان ينصرهم من عنده. اللهم ان الخلق قد خذلوهم فلا تخذلهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والكلمة الآن مع فضيلة الدكتور مازن حفظه الله ونفع الله به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحن نجتمع في هذه الليلة المباركة في هذا المؤتمر نصرة لأهل سوريا، وكما سبق القول من مشايخنا الأفاضل، فإن هذا في حقيقة الأمر ليس شيئا، ولكنه أقصى ما يمكن، على حد ما قال أبو الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ما عندناش حاجة نعملها في الواقع بصورة يعني مكثفة إلا التوعية والدعاء والكلام وإحياء هذه القضية في نفوس الناس، لأنها ليست قضية خاصة بسوريا فقط، القضية أكبر من هذا بكثير جدا، إنها قضية أمة بكاملها يتلعب بها من كل جانب، والأمر يعني خطب جلل على حد ما قال الآخر، وهو قريب مما نحن فيه. قال: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيل دمه ما يطل، خبر ما نابنا مسمئل جل حتى دق فيه الأجل. هذا الخبر وهذا الذي يجري الآن ويقع لإخواننا في سوريا وفي بلاد أخرى كثيرة من بلاد المسلمين، غابت عن حاضرنا ولم تعد في ذاكرتنا ولم نتحدث عنها كثيرا، لأن الاستعمار وإن كان قد أجلى جيوشه عنا منذ وقت بعيد، لكنه أبقانا محتلين تمام الاحتلال، أبقى قلوبنا معلقة بما يضعه فينا من أفكار ومبادئ وعقائد وقوانين ودساتير وبروتوكولات دولية وسياسية، فصرنا في واقع الأمر محررون شكلا لكن مستعبدون حقيقة. وهذا الغزو الذي تمكن من أفكارنا وعقائدنا أبعدنا كثيرا عن ديننا، فهذا الذي يجري الآن أمر بكل معنى الكلمة، أمر جليل، خطب جلل يدق فيه كل جليل. ومع ذلك ترى التفاعل مقابل هذا الخطب الجلل لا يكاد يذكر، يعني عين العالم كله يرى الذي نراه جميعا، ويرى هذه المقتلة والمجزرة التي يقيمها ذلك المجرم، هذا الكلب، كلب سوريا، والكلب خير منه على حد ما قال بعض شعراء بني العباس: ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة إذا عدوا وثامنهم كلب. وإني لأعلي الكلب عنك برتبة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب، الكلب ملوش ذنب لكن ده له ذنوب تصل عنان السماء، نسأل الله تعالى أن يأخذه بها أخذ عزيز مقتدر، وألا يمر هذا الشهر الكريم الذي نحن على أعتابه إلا وقد أقر الله أعيننا جميعا في هلاك هذا الطاغية، وله في سلفه أبي جهل وجنكيز خان وكذلك أيضا الحجاج بن يوسف الثقفي، له فيهم أعظم مثال، فقد هلكوا جميعا في رمضان، هلك أبو جهل لعنة الله عليه فرعون هذه الأمة في رمضان في غزوة بدر، كما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا يوم بدر بين الناس إذ وجدت نفسي بين شابين من الأنصار وددت لو كنت بين أجلد منهما. شابين صغيرين فكان يتمنى أن يكون بين اثنين رجالة شوية بحيث يعني لما يحصل هجوم ولا حاجة وهم كان عددهم قليل جدا يوم بدر يلاقي حد صد عنه، لكن اثنين صغيرين لسه كده شباب هيعملوا إيه دولي. قال فما هو إلا أن غمزني أحدهما وقال لي يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت وما تريد إليه؟ أنت عايز من أبو جهل؟ لم نفسك عايز أقوله يعني تلمج روح في أي حتة، أبو جهل ده ممكن يأكلك، رجل مجرب وقديم وكده. فقال له لقد أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أنا بقى بس أقول أشوف شكله بس أشوف ضيه أو ظله، والله ما أنا سيبه إلا إذا أنا أموت هو يموت، مش ممكن أسيبه وأمشي أبدا تحت أي وضع يعني، إلا بإحدى نتيجتين، إما أن أموت أنا أو أقتله. قال فلم يتم مقالته حتى غمزني الآخر اللي على الشمال برضه، أي عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما تريد إليه؟ أنت عايز أنت الآخر منه؟ قال فقال له مثل ما قال صاحبه. فقال فما هو إلا أن مر عدو الله. فقلت هذا صاحبكم أهو. قال فابتدرا فقتلا، واحد منهم ضربوا بالسيف والثاني باين كمل عليه وقتل أحدهما وكان ما كان من شأنه، إلى أن جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يذفف عليه لما ضربه أحدهما معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما، وقع الأرض وهو لسه فيه قلبة لسه كده إيه بطلع في الروح يعني أوشك أن يموت قبل أن يبرد. فجاءه عبد الله بن مسعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه ينظر ما صنع عدو الله، قال له روح شوف جرى له إيه المجرم دوت. فذهب يلتمسه في القتل فوجده لم يبرد بعد لسه يعني إيه الجروح جايبة معاه خالص هو بيطلع في الروح. فوضع رجله على رقبته وقال أي عدو الله هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال له يا رويعي الغنم وهل أجل من رجل قتله قومه؟ بقول له يعني انت عملت ايه؟ انا اصلا سيد قوم دادية. تمم قتله يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه ولعن الله أبا جهل. كذلك وقع لمن ذكرت لكم من أمثلة الشر جنكيز خان بتاع التتار المجرم هذا السفاح، وكذلك من قبله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل نهاية المئة الأولى، قتل الله الحجاج بن يوسف الثقفي بعدما فعل بابن جبير وبغيره من كبار الصحابة وكبار التابعين ما فعل، حتى دعا الله عليه سعيد بن جبير ألا يسلطه على أحد بعده، فكان أن مات في رمضان أظن في عام 95 هجري، عليه من الله ما يستحق. فنسأل الله تعالى أن يلحق بهما أو بهؤلاء المجرمين لا سيما أبي جهل وجنكيز خان بشار الكلب، وأن يقر الله تعالى أعين المسلمين جميعا فيه في هذا الشهر فلا يأتي عليه العيد. اللهم عليك بهذا المجرم الصنديد الكافر السفاح، اللهم أقر فيه عيون قلوب المسلمين، اللهم لا تقل تقم له قائمة لا هو ولا أحدا من أهل بيته، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فإحنا إخواننا يعني لا نملك إلا هذا الآن في ذلك الوقت، ونملك كذلك الآن أيضا نرسل لهم الأموال، فهم بالفعل في حاجة للمال، هم لا يحتاجون إلى رجال، عندهم رجال والحمد لله رب العالمين، أدركوا من أول لحظة أنهم كما يقولون دائما في تلك الصيحات التي سيخلدها التاريخ وستكون شعارا من شعارات النصر، مالنا غيرك يا الله، والفعل ما لهم إلا الله، لا أحد على الإطلاق قدم لهم شيئا، لا الجامعة العربية المخزولة قدمت لسوريا شيئا ولا تستطيع، ولا العرب المخازيل الذين يعاقرون المنكرات بالليل والنهار ويتفسحون هنا وهناك قدموا لهم شيئا يذكر، اللهم إلا سرقة من تحت لتحت يعني ومكسوفين يقولوا حتى لا تعاقبهم أمهم أمريكا، ولا أمريكا قدمت لهم شيء. وهذا المجرم أنان دوت البتاع الكوفي أنان ده اللي عمال يتعاقد مع الشيعة والروافض عليهم وعمال يديهم فرصة ثلاث شهور إلى متى؟ هتنتهي المهلة امتى يعني؟ بعد قتل اخر سوري؟ هو فين ده في الدنيا ان واحد مجرم سفاح بيضرب ليل نهار ويقول والله معاك مهلة ثلاث شهور، ثلاث شهور بس مش اكتر من كده، كن خلصت عليهم يعني. والمجرم ما كدبش خبر، شغال هاتك يا قتل بكل الاسلحه، حتى بدا يستخدم الان السلاح العنقوديه، قنابل العنقوديه الان بيستخدمها هذا المجرم في قتاله مع هؤلاء الناس العزل في الاصل المدنيين اللي هم ما لهمش يد تبطش ولا شيء يصنعون به يدرؤون به عن انفسهم شيئا. فالعالم لم يقدم شيئا اصلا لهم ولن يقدم، لانه لا مصلحه للعالم في ان تخرج سوريا من هذه الازمه ابدا. ودعوكم من هذه التصريحات العنتريه الفارغه، فانها غثاء كغثاء السيل لا قيمة لها أصلا، كضرطة عير بفلاة ولا حاجة. في الواقع أمن إسرائيل مرتبط ببقاء النظام السوري، النظام السوري اللي كان يسمي نفسه نظام الممانعة، وإن هو حامي حمى الفلسطين والعك ده كله، هو على هذا عكس الواقع بالضبط يعني، على حد ما يقوله ابن الرومي تقريبا، وكأن دنيانا كرؤيا حالم بالعكس مما نحن فيه تفسر. الناس دي كلامهم كله بالعكس تفسر، الحامي الحمى يبقى هو هاتك الحمى الذي لم يستخدم جيشه قط إلا في قتال المسلمين في بلده فقط، لم تخرج له أبدا طائرة تجاه إسرائيل أبدا، لا يفكر أن ينظر ناحية الجولان أبدا أبدا. تأتي الطيران الإسرائيلي يحلق فوق قصر بشار الكلب ولا يستطيع أن ينطق بكلمة، ولا يقدر ولا يمكنه ذلك أصلا. ثم ليل نهار تغني إذاعاته وتلفازه أنه قائد المقاومة وأن دول الممانعة وأن دول هم اللي حامين الحمى، عكس العكس تماما هو الذي يقال يعني. فأمن إسرائيل القوم مرتبط ببقاء هذا المجرم وبقاء الأردن، الأردن وسوريا هي الأمل الوحيد الآن لإسرائيل، وده كلام كبار ساساتهم الذي ينطقون به هكذا إما قصدا وإما بغير قصد. فإذا سقط النظام السوري المجرم وجاء نظام حر، حر وطني على الأقل يخاف على شعبه ويقدر قيمة بلاده ويحمي حماه، فده كده قد يعني انكسر عمود من أعمدة إسرائيل. فإذا حصل في الأردن قريب من ذلك والله على كل شيء قدير، فقد ذهبت إسرائيل للأبد، ما عاد بقي لها بقاء في المنطقة. هتقعد تعمل إيه في وسط الناس دي؟ شعب حر لا يريد هذه الآفة وهذا المرض في جسده، فسيزيله إن اليوم أو غدا، مش ممكن يكون بكرة أو بعده، لكن خلاص كده يعني بدأ العداد التنازلي لانتهاء إسرائيل يجر بداياته. فالنظام العالمي محتاج يبقى هذا البلاء في هذا المكان، ولهذا لن يأتي منهم خير أبدا، الخير سيأتي من الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. وده كما قلنا بدعائنا وبدعاء هؤلاء المساكين الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة. الآن الأطفال كما يحكي شؤون الشهود العيان من إخواننا في سوريا ما عادوا يهبهم الصواريخ، الصواريخ هذه بالنسبة لهم أصبحت مثل البومب عندنا في الذي سنضربه في العيد في بعض، احنا في العيد شاطرين في الصواريخ اللي بنخوف بها بعض دي ونضربها في رجول النساء والرجال، أطفالنا شاطرين في هذا. الآن أطفال سوريا يمر الصاروخ من فوق الطفل فيقول هذا الصاروخ عادي يعني من ده كل يوم تعود عليه خلاص، وإذا سقط ولم ينفجر يقول هذا صاروخ يعني في شنك، ده شكله صاروخ خربان مش شغال أو كلاما قريبا من ذلك يعني. ما عاد يرهبهم هذا أصلا لأنهم يبيتون ويصحون على أصوات ذلك، وفقدوا الأمل في كل أحد، ما عاد حد هم ممكن يقولوا تعالى الحقنا خلاص، أدركوا أن الكل متخاذل وأنهم ليسوا من مازن على حد ما يقول العربي، وأختم بها حتى نصلي. لو أنني من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. الشعر هذا يتوجع ويقول أنا لو كنت من قبيلة محترمة عندها دم ما كانش حد قدر يدوس على طرف، كان من جماعة لا يسوون شيئا، جماعة كلهم لم لمامة يعني حسالة البشر لا يحسب لهم أحد حساب ولا يقيم لهم أحد قائمة. فبيقول لو أنني من مازن هذه القبيلة القوية لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصر معشر صمد عند العريكة إن ذو لوثة لانا. لو كان حصل وحد طول علي وأنا موجود في قبيلة مثل هذه لكان قام بنصر معشر صمد، ناس رجالة يعني، عند العريكة إن ذو لوثة هانا لانا. لو واحد حب كده يبقى يعني طبطب ولا حب لين الموضوع ده بناخد فكرة، طب نديهم فرصة عشر شهور، طب نعمل ده بنسوي، كان هم يضربوه ما ينتظروش الكلام الفارغ دوت، ما حدش يقدر يسلم على طرف. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لو أخوهم جاي عيط ويقول لهم حد ضربني مش بقول ضربك ليه وكده انت اللي غلطان، فبنشوف ان حقق ونروح مجلس الامن نعيط شويه هناك ونروح نعيط يمين وشمال، ولما حد يتحنن ويتكرم ويبص لنا وبنشوف هنعمل ايه. ابدا، ضربك اكسر دماغه الاول وبعد كده نقعد نتفاهم، ناخد بقى نشوف نراضي بعض، ضربتنا احنا ضربك فبشيل دي ونشيل دي، بتمشي الامور كده. يبقى هو عارف لما يجي يضرب ابني ابنه هيكسر دماغه وبعد كده نتفاهم، فيبقى عامل حساب دي. لكن يضرب ولما اجي انا ارد اقول والله طب العقل اضبط ضبط النفس، طب نتفاهم، طب نروح، طب نيجي، ما كده خلاص يفعل ما يشاء. اذا لقام بنصر معشر صمد عند العريكه ان ذو لوثه لانا. لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، لكن قومي العرب بتاعتنا احنا بقى اللي احنا كلنا منهم يعني، انا مش بره القصه دي، وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا. العرب دول ناس ما لهمش اي حاجه، ما عملوش حاجه خالص، ناس دايما راضين وساكتين وهادين ومطبطبين وكل حاجه. يجدون من ظلم اهل الظلم معذره ومن اساءه اهل السوء احسانا، كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق انسانا. ربنا خصهم بالرحمه ومنعها عن غيرهم، فهم ارحم الناس والطف الناس وارأف الناس والياف الناس. خذ بالك ناس يعني مألوفين أليفين جدا، أي حد يستألفهم كده تطب على أفاهم اللي يلعب على دماغهم وخلاص وتخلص المسائل. فنسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، ولا يمكن للكافر ولا يمكن لأهل الفجور منا لا في مصر ولا في سوريا ولا في أي بلد من بلاد المسلمين، وأن يدفع كيد الفاجر وأن يشل يده ويقطع دابره وأن يرد كيده في نحره ويجعل تدبيره تدميره ويجعل الدائرة عليه وينجي عباده المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الخلاص جاءتنا به البشارة من الله عز وجل قبل الثورة المصرية بأقل من 3 أشهر، ولا يأتي الخلاص بدون دماء وبدون تضحيات وبدون فداء. ومهما اسودت الأمور واشتدت علينا فنحن نعلم أن كل شيء هو بكلمة من الله عز وجل من خلال كلماته التامات التي لا يجاوزهن ضرر ولا فاجر. ثم نذكر حكمة الله تعالى على سبيل المثال، لما أراد الله أن يعز الإسلام ويقوي الإسلام وتنشأ دولة الإسلام، لما أراد ذلك انظر كيف قدر لذلك الأسباب وكيف قدر غزوة بدر مع أنهم خرجوا لا لغزوة بدر، خرجوا للعير أساسا لا للنفير، ولكن الله عز وجل قدر.
موعد أذان الفجر.
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر
إذا لقام بنصر معشر صمد عند العريكة إن ذو لوثة لانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، لكن قومي العرب بتاعوتنا احنا بقى احنا كلنا منهم يعني انا مش برا القصة دي، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا. العرب دول ناس ما لهمش أي حاجة، ما عملوش حاجة خالص، ناس دايما راضين وسكتين وهادين ومطبطبين وكل حاجة، يجزون من ظلم أهل الظلم معذرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. ربنا خصهم بالرحمة ومنعها عن غيرهم، فهم أرحم الناس وألطف الناس وأرأف الناس وأليف الناس. خذ بالك ناس يعني مألوفين أليفين جدا، أي حد يستألفهم كده تطب على أفاهم اللي يلعب على دماغهم وخلاص وتخلص المسائل. فنسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، ولا يمكن للكافر ولا يمكن لأهل الفجور منا لا في مصر ولا في سوريا ولا في أي بلد من بلاد المسلمين، وأن يدفع كيد الفاجر وأن يشل يده ويقطع دابره وأن يرد كيده في نحره ويجعل تدبيره تدميره ويجعل الدائرة عليه وينجي عباده المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك.
إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن الخلاص جاءتنا به بشارة من الله عز وجل قبل الثورة المصرية بأقل من 3 أشهر ولا يأتي الخلاص بدون دماء وبدون تضحيات وبدون فداء. ومهما اسودت الأمور واشتدت علينا فنحن نعلم أن كل شيء هو بكلمة من الله عز وجل من خلال كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ثم نذكر حكمة الله تعالى على سبيل المثال لما أراد الله أن يعز الإسلام ويقوي الإسلام وتنشأ دولة الإسلام لما أراد ذلك انظر كيف قدر لذلك الأسباب وكيف قدر غزوة بدر مع أنهم خرجوا لا لغزوة بدر خرجوا للعير أساسا لا للنفير ولكن الله عز وجل قدر كل الأسباب لتكون غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة المباركة تسببت في إنشاء دولة إسلامية وفي إعلاء كلمة الإسلام والمسلمين وفي الخير كله مع أنه كانت هناك شدة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كل عون الثورة الإسلامية كل عون مساء من غير دماء ودم الكلش وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله يريد أمرا آخر وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله يريد شأنا آخر ألا وهو أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ايه بقى يعني بكلماته يعني يحق الحق بكلماته. كلمات الله نوعان كلمات قدرية وكلمات شرعية. فأما الكلمات القدرية وجود ما هنا الآن بكلمة من الله تعالى بداية الثورة السورية بكلمة من الله سبحانه وتعالى كل ما يحدث لها من نكبات ومن ابتلاءات ومن شدة ومن موت ومن اعتقال ومن اغتصاب للنساء، كل ذلك بكلمات الله القدريات، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. استصحبوا هذا الاعتقاد حتى لا تشتد عليكم الأمور، مهما كان من الأمور الجسام فنحن نعلم أن الله هو الذي قالها كلمة، كذلك قال الله من قبل. يشوف الصحابة يودون أن غير ذات الشوكة الغير يعني تكون لهم، ويريد الله أن يحقق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين بكلماته القدريات. ولذلك قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه. حكم رهيبة جدا قدرها الله، فيها شدة ظاهرها بلاء شديد، وكانت النتيجة أن انتصر المسلمون في النهاية وأن أسسوا دولة الإسلام وأن أتى الخلاص من الله عز وجل. وانظر التاريخ بعد ذلك، فالله له في خلقه شؤون، كلما استجدت الأحداث والشدائد هناك لم يحصل استنفار واستفزاز لباقي الناس الذين لم يكونوا قد اشتركوا في الثورة، لم يكونوا قد اشتركوا في الثورة. فعندما تحدث الشدائد والانتصابات والقتل وقتل الأطفال الناس تستفز وتستنفر وتستنطب، كله بقدر الله عز وجل وبإذن من كان يظن أن جيشا حرا يتكون في سوريا ويأخذ المغادرة وليس معه من الأسلام إلا القليل، من كان يظن هذا؟ لأن كل شيء يكون بقدر. يبقى يحق الحق بكلمات القدريات والشرعيات من ناحية الحجة والبرهان والإقناع. علاية على تكفير الذنوب والسيئات، كيف سكتوا لهذا العلوي المجرم؟ كيف سكت الشعب السوري فترة لهذا النظام الطائفي الملعون، نظام مجرم مجرم؟ كيف سكت الناس له؟ كيف استمروا التجارة والأموال والمتاع الدنيوي وتركوا هذا الكلب يفعل بالمسلمين ما يفعل؟ فلا بد من عقوبات. فهذه الشدائد تستمر والفضل تستمر، لماذا؟ تكفير بالسيئات. وبعدين ويتخذ منكم شهداء، من اللي يطول يعني ان يخرج من هذه الدنيا العافية اللي احنا عايشين فيها اللي كلها بلاء من كل ناحية، ان يخرج منها منتصرا بالشهادة، كما يقال دي خروج من الدنيا بالضربة القاضية الفنية، يخرج شهيدا من هنا الى النعيم المباشر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الحصول على الشهادة ده من اعلى ما نطلبه من الله عز وجل. يبقى يقدر الله تقديرا للسيئات ورضوانا منه على هذا الشعب من اهل الشام، ويقدر الله بعد ذلك ذلا هائلا يكون لبشار هذا كما قدره للقداس الذي تنبأ له الشيخ حميد كشكي رحمه الله رحمة واسعة انه سيموت مختبئا في رسولة مجال. كيف كان الله اجرى على لسانه هذا الكلام؟ ده شيء طبعا. انظر القذاف كان بيعمل، ما كان احد يتصور ابدا القذاف ممكن يهلك او يغلق. وياتي الافارقه ليغتصب نساء المسلمات، شيء بشع جدا جدا. هل كان احد يتصور هذه النتيجه ان يصل الى القذاف لاسرته؟ الامور بقدر الله، الامور بكلمات من الله، كلها بكلمات الله التامه، ولا واحد احسن عن الان الا
بكلمة من الله صرفها كذلك قال الله بالقرآن. ولا واحد أحد منتبه ومأخوذ بالكلام إلا وهو بكلمة من الله سبحانه وتعالى. كل بحث في سورية لا مصاب باليأس ولا بالإحباط لأن الله هو الملك يملك كل شيء ويقدر كل شيء. كلماته لا يجاوزهن رجل صالح ولا رجل فاسد. ما في أحد يجاوزها أبدا. من كان يتصور أن الطاغوت المخلوق وهو الرائد التاريخ ونصف التاريخ وداعب التاريخ وخسيس التاريخ ونفع التاريخ وكان لا يهمه أن يعيش الشعب المصري كان يمكن أن يريده بالكامل، كيف قدر الله الأمر ودبره حتى ينسحب؟ شيء لا يمكن يتخيل، لأن الأمور ليست بيده ولا بيد العسكريين وإنما هي بيد الله عز وجل. والإيمان بالقدر بكلمات الله القدرية. شوف كيف قدر غزو البدر وكان الشمس صعب، شوف العدد كان قليل جدا وعدد الكفار كان، والتفاصيل ايه تبين لك؟ لان يريد الله سبحانه وتعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. مال ايه؟ فدي حكمه من الله سبحانه وتعالى. اللي حصل في سوريا كلها بقدر الله، ورمى البشاره جاءت ان الله خلاص باذن الله سبحانه. رغم ان وضع سوريا ده شبه مستحيل بالحسابات بالاسباب، لان ايران موجوده دولة الشيعة الحرية الاثنى عشرية المجرمة من أشد وألد أعداء الإسلام وأهله، موجودة تنصر بشارا هكذا والشرطة نشأوه أصلا على اعتقاده، غير عقيدته منذ البداية هو أخوه، لأن قبل 40 سنة المسألة عندهم واسعة عند العربيين واسعة، استطاع هؤلاء الاثنى عشرية أن يغيروه وهو معهم، فسيساندونه بكل ما يستطيعون، وهم عندهم أسباب كلها بقدر الله. مش حد يسلك ربنا أبدا، لا إيران ولا غير إيران ولا أمريكا ولا غير أمريكا. أمريكا دي بقدر الله بكلمات الله سبحانه وتعالى عشان يذل بها المسلمين اللي ما عندهمش أدب، اللي تركوا الدين وماله إلى الدنيا. ده قربان من الله ليؤدب به المسلمين اصحاب النعمه حتى يعودوا الى احترام النعمه. ده لابد دي اقدار، انما احنا بقى ضعفاء يجي قدام الاقدار دي والدماء يوم يضعف ويأس والعياذ بالله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. حتى في فتح مكه انظر كيف دبر الله الاسباب في فتح مكه، قبيله بني بكر حليفه لقريش وخزاعه حليفه للنبي عليه الصلاه والسلام، وتقوم بينهما المعركه ثم تقوم ويرتب الله على ذلك فتح مكه فتحا مبينا. كل شيء بقدر فلا نيأس، لان الله من فوق العرش يسمع ويرى ويدبر الامر كله يدبر. شوف يعني انا ايام اللي حصل فيها يوم الغضب في جمعه الغضب هنا العساكر الامن المركزي والجنود كانوا قد تعبوا تماما وناموا مش منهم ولا اكل ولا مكان للخلاء لقضاء الحاجه. فلما جه يوم الغضب كان الناس الشعب الطيب ومعهم الاخوان، فلابد ان نذكر لهم ذلك، واجهوا فكسروا امن الدوله وكسروا الشرطه في اليوم ده. عشان ازاي ده حصل؟ فورب العرش العظيم ما كان الا بكلمه من الله، لان القنابل كانت تلقى ومن الاخيره تنعكس على جنودهم وعلى امن دولتهم. كل شيء اراده هكذا فكان هكذا. بس احنا لسه ما انتهيناش، لسه في صراع رهيب طويل عريض، لسه ما انتهيناش. احنا فاكرين يعني ان الراجل تولى وبقى ولي امرنا رجلا يحمل المشروع الاسلامي، فتصدى له الجميع كرجل يسير في الصحراء، وفجاه خرج له السبع والثعبان الشرس والذئاب والخنازير وكل ما يعادي البشر طلع عليه مرة واحدة. أما ذلك الأمر ليس سهلا، ليس سوى نكون على عهبة الاستعداد أن نبذل وأن نكون فداء لدين الله عز وجل ولشريعة الله. مسألة لم تستتب هنا، إنما المسألة إيه؟ واخد بالك إحنا عارفين كلمات الله هي التي تحكم كل شيء، ولا نيأس ولكن نؤدي ما عليه. نحن هنا نستطيع أن نوفر من أقواتنا، نستطيع أن نوفق من الطرف الذي عايش فيه، نستطيع أن نخرج لهم من زكاة المال، نستطيع أن نقف معهم وأن نحب وأن نأمر الناس بهذا، والله يسمع من فوق عرشه عز وجل ويرى. يبقى كوننا مثلا عقدنا هذا الاجتماع وهذا الجمع والناس لم يحضروا، هذا ليس من شأننا، وإنما هو من شأن الله لكلمات لا قدرية، ولن يجي فلان ما يستهلش يا حاجات ده، هي شأن الله سبحانه وتعالى، لكن نؤدي ما علينا. أما هذا فقد أدى ما عليه، نؤدي ما علينا والله يبارك في هذه الأموال. ممكن مال يسير جدا يكون سبب في أسباب القوة، ينتصر بها الجيش الحر ويكيل لهؤلاء المجرمين ضربات موجعه جدا جدا. بس انت ترضي ربك، والله هو الذي يقدر كل شيء، كل شيء. من كان بيتكلم ان مصر حصل كده او ليبيا حصل كده، ان شاء الله في سوريا سيحدث باذن الله وستكون الثوره. طالما في تضحيات كبيره، تضحيات رهيبه جدا جدا، واشد ما في ذلك النساء بتغتصب، باذن الله ستكون الثوره في النهايه ناجحه تماما، انجح منا هنا بكثير. حلال امور سهله امامهم باذن الله عز وجل، وسيجد ان الله اعد لهم كل شيء، لانه بكلماته يحكم الكون كله. فيش انسان ياخذ قرار، ما فيش انسان يتصرف بشيء الا والله قال ذلك قبل ان يخلقه، بل قبل ان يخلق الارض بخمسين الف سنه سبحانه وتعالى وعز وجل. فاحنا نتآزر مع اخواننا ونقف معهم ونساندهم وندعو لهم ليلا ونهارا. الذي لا يستطيع ان يفعل شيئا يصلي ويقيم الليل لاجلهم، ثم يدعو الله عز وجل، لان النصر بيد الله وان القوه لله جميعا. اما ان ننام وننسى ونفعل ما هو الحاصل عند كثير من الناس، فهذا ده أمر مستنكر جدا جدا. أقول قولي هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يقوي إخواننا في سوريا، وأن يشد من أزرهم، وأن يسدد رميهم، وأن يصوب قذائفهم، وأن يعطيهم أكتاف بشار وجنوده. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على بشار وجنده. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض يا رب القوى والقدر. أقول قولي هذا
في ذكرياتي، يسمع النجم شكاتي، هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات.